بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأنتم أصلحكم الله، قد من الله عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله، وعافاكم الله مما ابتلى به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب. والإسلام أعظم النعم وأجلها، فإن الله لا يقبل من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعافاكم الله بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة، مثل كثير من بدع الروافض والجهمية والخوارج والقدرية، بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره، أو يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو من طريقة أهل السنة والجماعة. وهذا من أكبر نعم الله على من أنعم عليه بذلك، فإن هذا من تمام الإيمان وكمال الدين. ولهذا كثر فيكم من أهل الصلاح والدين وأهل القتال المجاهدين ما لا يوجد مثله في طوائف المبتدعين، وما زال في عساكر المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة منكم من يؤيد الله به الدين ويعز به المؤمنين.
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من التعليق على هذه الوصية التي أوصى بها شيخ الإسلام ابن تيمية أتباع عدي بن مسافر الأموي. وكان قد تقدم معنا مقدمة رصينة جزلة في بيان وسطية دين الإسلام بين الملل، وبيان وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق هذه الأمة. ولما قعد الشيخ هذه القواعد العظام وأصل هذه الأصول الكبار، التفت التفاتة إلى هذه الفئة التي قصدها بالمناصحة. وكان من حسن صنيعه وحكمته وتلطفه أن أثنى عليهم بما هم أهله، فبين نعمة الله تعالى عليهم بانتسابهم للإسلام، وأن الله تعالى أيضا عافاهم من كثير، ولم يقل من كل، عافاهم من كثير من البدع والضلالات التي مثل بها، وهي بدع كبار كبدعة الجهمية نفاة الصفات، وكبدعة القدرية منكري أفعال الله عز وجل، وكبدعة الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين، وكبدعة الرافضة الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأثنى عليهم أيضا بحميتهم للدين وبصلاحهم، بأنه وجد فيهم من الصلحاء ومن المجاهدين ما رفع الله تعالى به منار الإسلام. فهذا من الحكمة التي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها عند مخاطبة المخالف، أن يثني عليه بما هو أهله، لكي يكون ذلك مدخلا لقبول ما يلقي عليه من الاستدراك والنصح. نعم.
أحسن الله إليك. وفي أهل الزهاد والعباد منكم من له الأحوال الزكية والطريقة المرضية، وله المكاشفات والتصرفات. وفيكم من أولياء الله المتقين من له لسان صدق في العالمين، فإن قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري، وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي، ومن سلك سبيلهما فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم ورفع به منارهم. والشيخ عدي قدس الله روحه كان من أفاضل عباد الله الصالحين وأكابر المشايخ المتبعين، وله من الأحوال الزكية والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة بذلك، وله في الأمة صيت مشهور ولسان صدق مذكور، وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشايخ، لم يخرج فيها من عقيدة من تقدمه من المشايخ الذين سلك سبيلهم كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي، وكشيخ الإسلام الهكاري ونحوهما. وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة، بل كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها والحرص على نشرها ومنابذة من خالفها مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منارهم. وغالب ما يقولونه في أصولها الكبار جيد، مع أنه لا بد وأن يوجد في كلامهم وكلام نظائرهم من المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة، كأحاديث لا تثبت ومقاييس لا تطرد ما يعرفه أهل البصيرة. وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما المتأخرون من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة والفقه فيهما ويميزوا بين صحيح الأحاديث وسقيمها وناتج المقاييس وعقيمها، ومع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغلظ الاختلاف والافتراق وحصول العداوة والشقاق. فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب قوة الجهل والظلم اللذين نعت الله بهما الإنسان في قوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا من الله على الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من هذا الضلال، وقد قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقد قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
نعم، هذا من الشيخ رحمه الله ثناء على بعض أعيان هذه الفرقة الذين يستحقون الثناء، كالشيخ عدي بن مسافر ومن سماه أيضا من مشايخهم، وهو رحمه الله لم يثني إلا من كان أهلا للثناء عليه، وذلك أنه لا يمتنع أن يوجد في هذه الطرق من يكون موصوفا بالعبادة والزهادة والعقيدة الحسنة. وقول الشيخ رحمه الله وفي أهل الزهد والعبادة منكم من له الأحوال الزكية والطريقة المرضية وله المكاشفات والتصرفات، من المعلوم أن أهل السنة والجماعة يثبتون كرامة الأولياء، وكرامة الأولياء هي أمر يجريه الله سبحانه وتعالى خارقا للعادة لبعض عباده الصالحين الأتقياء، ولا يلزم أن يقع ذلك لكل تقي، لكن ربما أيد الله سبحانه وتعالى بعض عباده الصالحين بنوع كرامة. وكرامات الأولياء إما أن تكون من قبيل المكاشفات وإما أن تكون من قبيل التصرفات. فالمقصود بالمكاشفات أن الله تعالى قد يكشف لبعض عباده وأوليائه أمراً لا يكشفه لغيرهم، كما أخبر مثلاً أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن الذي في بطن امرأته غلام فكان كذلك، وكما كشف الله تعالى لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان على المنبر كشف له حال جند المسلمين وهم يقاتلون في بلاد المشرق وقد التف حولهم عدوهم، فصاح بأعلى صوته يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فقد جلي له الحال فرأى سارية ومن معه من جند المسلمين لم يتفطنوا لالتفاف عدوهم عليهم، وأبلغ الله تعالى صوت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى ذلك المكان الذي يفصله عنه آلاف الأميال حتى سمعها سارية فاحتاط وصعد الجبل ووقى الله تعالى المسلمين شرها، فهذا أيضا من أنواع المكاشفات. كما أنه قد يكون لبعض عباد الله الصالحين من أنواع التصرفات التي يجريها الله تعالى ما يحفظهم بها ويحفظ أموالهم وذويهم، وهذا أيضا أمثلته كثيرة. فمن ذلك مثلا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما كان في يوم اليرموك خرج إليه رجل يقال له الجالينوس من كبار قادة الروم، وقدم إليه قدحا من سم ناقع وقال إن كنت على الحق فاحتسي هذا السم، فإن شربته ولم يصبك شيء فأنا على دينك. فما كان من خالد رضي الله عنه إلا أن أخذ هذا الإناء وقال بسم الله وتوكلا على الله وثقة بالله، ثم شربه بسم الله، فلم يصبه سوء، لم يصبه سوء بفضل الله ورحمته، وأسلم ذلك القائد. ومثل ما جرى لعقبة بن نافع الفهري حينما أراد ابتناء مدينة القيروان وكان معه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف على هذه الغابة المليئة بالسباع والحيات والهوام، فقال: أيتها السباع، أيتها الحيات، نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أتينا لنشر دينه، فاخرجي. فخرجت السباع تحمل أولادها بأفواهها، وخرجت الحياة وأخلت المكان، وابتنى فيها مدينة القيروان. وأمثال هذه القصص كثير، فقد يجري الله تعالى لعباده المؤمنين الصالحين من أنواع العلوم والمكاشفات ومن أنواع القدرة والتأثيرات ما يكون كرامة لهم. فالشيخ رحمه الله أثنى على بعض متقدمي هذه الفرقة أتباع عدي بن مسافر بما كانوا عليه من الصلاح والفضل، على أنه رحمه الله، وهذا هو المنهج الذي يجب أن يتبع، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الشيخ رحمه الله أنصفهم فيما هم فيه، ومع ذلك لم يثبت لهم عصمة مطلقة، فإنه قد قال: إنه قد يقع في كلامهم وفي كلام غيرهم ما يستدرك، فما من أحد معصوم إلا من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله لك. وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات، وذلك إنما يعرف وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في أقواله وأفعاله وما تركه من قول وعمل، ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان، وذلك في دواوين الإسلام المعروفة مثل صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنن مثل سنن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي وموطأ الإمام مالك، ومثل المسانيد المعروفة كمثل مسند الإمام أحمد وغيره، ويوجد في كتب التفاسير والمغازي وسائر كتب الحديث جملها وأجزائها من الآثار ما يستدل ببعضها على بعض. وهذا أمر قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعتنى به حتى حفظ الله الدين على أهله. وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية في أبواب عقائد أهل السنة مثل حماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم في طبقتهم، ومثلها ما بوب عليه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم في كتبهم، ومثل مصنفات أبي بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد وأبي بكر الخلال وأبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصبهاني وأبي بكر الآجري وأبي الحسن الدارقطني وأبي عبد الله بن منده وأبي القاسم اللالكائي وأبي عبد الله بن بطة وأبي عمرو الطلمنكي وأبي نعيم الأصبهاني وأبي بكر البيهقي وأبي ذر الهروي، وإن كان يقع في بعض هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة.
نعم، أفادنا الشيخ رحمه الله أن من ضرورة التعريف بطريقة أهل السنة والجماعة الإشادة بأهلها الذين هم أهلها وبمصنفاتهم التي ينبغي الإحالة عليها، فإنها بهذا يعرف المنهج وبهذا تعرف الطريقة، فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل يغرس لهذه الأمة غرسا، فبعد عصر الصحابة كان التابعون الكرام، ثم من بعدهم تابعوا التابعين، وهكذا يجعل الله تعالى أو كما جاء في الأثر يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، تحمى حوزة الدين بهؤلاء الذين ألقى الله تعالى في قلوبهم محبة العلم والدين، فبذلوا فيه أوقاتهم وأفنوا فيه أعمارهم ممن سمى رحمه الله وممن لم يسمي. فينبغي دوما الإشادة بهذه الأسماء والتعريف بها حتى تتعلق بها القلوب. وكان قد ألمح الشيخ رحمه الله إلى أمر عظيم، وهو أنه لا منجاة للإنسان إلا بالتخلص من خصلتين، ذلك أن الله تعالى قال عن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالنجاة بأن يقابل الظلم بالعدل وأن يقابل الجهالة بالعلم. فإذا كان الإنسان على صواب في معلومة وكان على عدل في مسلكه وطريقه فإنه يكون بذلك قد سلم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا بحمد الله متمثل في طريقة أهل السنة والجماعة الذين هم السواد الأعظم وهم العمود الفقري لهذه الأمة أعظم تمثل. فالشيخ رحمه الله يريد أن يردهم إلى هذا المنهج الرشيد والمهيع السديد. نعم.
وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر أبواب الاعتقادات وعامة أبواب الدين أحاديث كثيرة تكون مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قسمان: منها ما يكون كلاما لا يجوز أن يقال فضلا عن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني من الكلام ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض الناس ويكون حقا أو مما يسوغ فيه الاجتهاد أو مذهبا لقائله فيعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث، مثل المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري وجعلها محنة يفرق فيها أو يفرق فيها بين السني والبدعي، وهي مسائل معروفة عملها بعض الكذابين وجعل لها إسناداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها من كلامه، وهذا يعلمه من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى. وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقاً لأصول السنة ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يحكم بأنه مبتدع، مثل أول نعمة أنعم بها على عبده، فإن هذه المسألة فيها نزاع بين أهل السنة، والنزاع فيها لفظي لأن مبناها على أن اللذة التي يعقبها ألم هل تسمى نعمة أم لا، وفيها أيضا أشياء مرجوحة. فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة. فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا.
نعم، هذا الأصل العظيم الذي عظم الشيخ أمره ووثقه هو أمر الاستدلال، وذلك أن لا يبني الإنسان دينه إلا على بينة، والبينة هي الكتاب، ناطق الكتاب وصحيح السنة وثابت الإجماع. وأما الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة فلا يجوز أن يعلق عليها دين، لا اعتقاداً ولا عملاً ولا قولاً. وقد لمس الشيخ رحمه الله أن هذه الفرقة قد تسلل إليها كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، واحتملوها وظنوا أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ربما نسب بإسناد، ولكن هذا الإسناد إسناد مكذوب، وربما قاله بعض من يعني يكون عنده نوع دين لكن ليس عنده إحكام ولا علم ولا بصيرة، فيأتي من بعده فيعتمد قوله ويعتبره ويجعله أساسا للمفاصلة. وقد ضرب مثالا لهم، وهذا بداية المقاربة في النكير أو في الإنكار على هذه الفرقة، بكتاب يعظمونه وضعه الشيخ أبو الفرج عبد الواحد بن محمد الأنصاري، عبارة عن أسئلة يمتحن بها الإنسان ليتبين أهو سني أم بدعي. وكان قد روى هذه الأسئلة بعض الوضاعين الكذابين ورفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كذب لا شك فيه. فظن كثير من الجهال أن هذا هو الفارق والفيصل بين السني والمبتدع، وهذه الأسئلة التي يعتمدونها يفرقون بها بين السني والبدعي، هذه الأسئلة منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، ولذلك لا يجوز اعتمادها بإطلاق. فنبههم الشيخ على هذا الأمر، وبين أن بعض المسائل التي أدرجت في هذه المحنة مسائل ليست محل اتفاق، بل فيها نزاع بين أهل السنة أنفسهم، وبعضها من مسائل المتكلمين، فإن مسألة أول نعمة من المسائل التي اشتغل بها المتكلمون ولا يتوقف عليها كبير أمر. فلفت الشيخ انتباههم إلى مسألة التوثيق والتأكد من صحة النقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يقبل الإنسان ما هب ودب. ونحن أيها الكرام في هذا الزمان نلمس من كثير من الناس تساهلا في نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد راج هذا وداع لما وجدت الوسائل الحديثة من تبادل رسائل الجوال والوسائط، وكذلك أيضا الإنترنت. صار كثير من الناس حينما يقع تحت ناظره خبرا مدهشا أو قصة مذهلة يبادر بنشرها وتداولها، ويطالب غيره بنشرها ويقول أنشر تؤجر، أو لا تقف عندك، أو إن كنت مؤمنا فانشرها وإلا فدع. وهذا لا يحل لأحد أن يلزم أحدا بغير ما ألزمه الله تعالى به، هذا لو فرضنا أن هذا المنقول صحيح، فكيف إذا كان مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي الحديث من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، فلا يحل لأحد أن ينشر دون ترو ودون بصيرة. فعلينا معشر المؤمنين أن نتناصح فيما بيننا، إذا وردنا شيء من ذلك أن نتبصر وأن نعلم ثبوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نشيع ما لا علم لنا به فننشر بذلك البدعة. نعم.
أحسن الله عليك. فصل. وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما إفراط فيه وإما تفريط فيه. وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه، وقد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه، بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه حتى مرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المارقين منه، فثبت عنه في الصحاح وغيرها من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف وأبي ذر الغفاري وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وغير هؤلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم أو فقاتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: شر قتيل تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه. وفي رواية: لو يعلم الذين يقاتلونهم ما زوي لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. وهؤلاء لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قاتلهم هو وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحضيضه على قتالهم، واتفق على قتالهم جميع أئمة الإسلام. وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين وخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته من أهل الأهواء المضلة والبدع المخالفة
نعم، هذا أيضا تنبيه على لون آخر من أنواع الانحراف والضلال، أن النوع الأول ما يكون سببه الأحاديث الضعيفة والموضوعة، والسبب الثاني من أنواع الانحراف والضلال هو الغلو، أعاذنا الله وإياكم، فإن الغلو يتجارى بصاحبه كما يتجارى الكلب بصاحبه. فضرب الشيخ مثالا بهذه الفئة الذين هم الخوارج، ولا يكاد يوجد فرقة حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها تحذيرا بليغا بالشكل والمعنى كما حذر من الخوارج، وذلك لعظيم الافتتان بهم، لأنه كما قال: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم. فحري بمن كان هذا شأنه أن يفتتن به ويظن أنه من أهل الدين الخالص. ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا حتى في أشكالهم، فقال إنهم حليقي الرؤوس، شعارهم التحليق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له يعني صاحبهم والأول، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، رأيتم كيف يتظاهر بورع يفوق في ظنه ورع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فلما هم عمر بقتله قال: دعه، فإنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وقال ولهذا قال الإمام أحمد: فيه عشرة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، فكانت الأحاديث متكاثرة في وصفهم. وفعلا خرجوا في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه على حين فرقة من هذه الأمة، فندب علي رضي الله عنه المهاجرين والأنصار إلى قتالهم، حتى إنه قال لهم: تقاتلونهم فلا ينجو منهم إلا عشرة، ولا يقتل منكم إلا عشرة. فكان الأمر كما كان. ولما خرج إلى المعسكر بعد معركة النهروان قال: انظروا أين صاحب الثدية، فطفقوا يبحثون فلم يجدوا. فتغير وجه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخرج بنفسه حتى وجد ركاما من القتلى، فأمر أن يزاحوا، فإذا ذو الثدية تحتهم وهو رجل مقطوع اليد، على عضده مثل الثدية تتدردر، عليها شعرات كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فكبر رضي الله عنه قال: والله ما كذبت ولا كذبت. فهؤلاء الخوارج والعياذ بالله فيهم هذه النزعة الغالية، ولهذا رغب في قتالهم. وكأن الشيخ رحمه الله آنس من هذه الفرقة نوع غلو في معاملة المسلمين والشدة عليهم. نعم.
ولهذا قاتل المسلمون أيضا الرافضة الذين هم شر من هؤلاء، وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم، ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم كافر، ويكفرون من يقول إن الله يرى في الآخرة أو يؤمن بصفات الله وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة، ويكفرون من خالفهم في بدعهم التي هم عليها، فإنهم يمسحون القدمين ولا يمسحون على الخف، ويؤخرون الفطور والصلاة إلى طلوع النجم، ويجمعون بين الصلاتين من غير عذر، ويقنتون في الصلوات الخمس، ويحرمون الفقاع وذبائح أهل الكتاب وذبائح من خالفهم من المسلمين لأنهم عندهم كفار، ويقولون على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أقوالاً عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هنا، إلى أشياء أخر. فقاتلهم المسلمون بأمر الله ورسوله. فإذا كان على
نعم
عهد
أيضا نبه الشيخ رحمه الله على صنف آخر من أصناف المبتدعة، وهم الرافضة. وها هنا نص عزيز في كلام الشيخ، حيث أنه حكم بأنهم شر من الخوارج، فقال: الرافضة الذين هم شر من هؤلاء. وحسبك بهذه الشهادة من شيخ الإسلام في بيان شر هذه الفرقة، فإنهم يكفرون جماهير المسلمين، فكيف بقوم كفروا جمهور الصحابة رضوان الله عليهم حتى إنهم لم يستثنوا إلا أفرادا يعدون على الأصابع؟ فناهيك بمن بعدهم، فلا يوجد في فرقة من فرق أهل القبلة إمعان في التكفير كما يوجد عند الرافضة، فإنهم هم أهل التكفير حقا وصدقا، وكتبهم مشحونة بهذا الأمر، فضلا عن بدعهم العملية التي أشار إليها الشيخ، فهم يمسحون القدمين ولا يرون المسح على الخفين، مع أن من أعظم من روى المسح على الخفين هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وغير ذلك من بدعهم التي ذكرها، ومنها قوله ويحرمون الفقاع أو الفقاع، وهو شراب يتخذ من الشعير، شراب يتخذ من الشعير لا يبلغ مبلغ الإسكار. فهؤلاء أيضا من الفرق الضالة التي نبه عليها. نعم.
فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة حتى يدعي السنة من ليس من أهلها بل قد مرق منها، وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إلى قوله: وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وهو حديث صحيح. ومنها التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز.
إذن هذا السبب سبب عظيم وسبب خطير عافانا الله وإياكم، وهو الغلو، والغلو هو التزيد والمبالغة، وذلك أن يخرج الإنسان عن سمت السنة. ولا شك أن الواجب اقتصاد في اتباع، فاقتصاد في اتباع خير من اجتهاد في ابتداع، اقتصاد في اتباع خير من اجتهاد في ابتداع، فقد يزين الشيطان للإنسان الزيادة على ما جاءت به السنة ويرى أن في ذلك مزيد قربة، ولكنه في الحقيقة يخرجه إلى الطرف المقابل، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الغلو، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فهم فيما يبدو أنهم يوغلون في الدين، لكن هذا الإيغال ينقلهم إلى الطرف المقابل فيخرجوا منه. ولهذا جاء في الحديث: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا يكن أحدكم كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذه جمل عظيمة في باب التربية. هذا الدين أيها الإخوة الكرام دين متين، دين واسع، دين راسخ، دين له آماد وآفاق عظيمة، لا يظن ظان أنه يمكن أن يجترعه ويبتلعه ما بين عشية وضحاها، لا بد للإنسان أن يتروى منه وأن يأخذه شيئا فشيئا، بأن يطمئن قلبه بالإيمان ويزداد من اليقين والعلم والعمل شيئا فشيئا، فإنه إذا مشى رويدا أوشك أن يصل المنزل، أما إذا اندفع فيه اندفاعا مفرطا فإنه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالذي يتصدى لمفازة كبيرة وصحراء دوية يريد أن يقطعها، إن قال أنا سأقطعها في بعض نهار وشد على نفسه وعلى راحلته، فما هي النتيجة؟ النتيجة أن ظهره أي دابته تنقطع، والأرض التي أراد أن يقطعها لم يتمكن من قطعها، لكنه لو أخذ الأمر بتؤده وقسم هذه السفرة إلى مراحل وصار يقطع مرحلة ثم ينتظر ويستريح ثم يقطع مرحلة أخرى وهكذا، كان حريا بإذن الله تعالى أن يصل مقصده. فهذا المعنى التربوي مهم ينبغي أن يحتاط طالب العلم والسالك إلى الله سبحانه وتعالى الناسك المتعبد، حتى يأخذ نفسه ويسوسها كما يسوس صاحب الدابة دابته، فبذلك بإذن الله تعالى يصل إلى مراده. وقد جاء في الحديث إن لكل عبادة شرة ولكل شرة فترة، إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. فإن المتعبد يقبل على الله عز وجل بكليته في البداية، يكون عنده نوع فوعة وإقبال، لا بد أن تضبط هذه بالسنة. فإذا قام في قلبه هذا المعنى والتزم بالسنة فإنه بإذن الله تعالى حري أن يثبت. أما إذا اندفع ولم يضبط ذلك بالسنة فإن هذه الفقاعة الكبيرة ربما تنفثئ عاجلا فينتكس على عقبيه. فعلى الإنسان أن يتروى من دين الله عز وجل وأن يأخذه شيئا فشيئا، يقرن بين العلم والإيمان حتى يستقر الإيمان في قلبه، ويكون كما كان الصحابة يؤتون العلم والعمل والقرآن جميعا. نعم.
أحسن الله لك. ومنها التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز، ومنها أحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذب عليه باتفاق أهل المعرفة، يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه.
نعم. أما التفرق والاختلاف فقد أجل الشيخ ذكره إلى آخر هذه الرسالة، وأما الأحاديث التي تروى وهي ضعيفة فسيتكلم عنها قريبا، وكل هذه من أسباب الانحراف والضلال. نعم.
وأضل الضلال اتباع الظن والهوى، كما قال الله تعالى في حق من ذمهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم، فالضال هو الذي لا يعلم الحق، والغاوي الذي يتبع هواه. وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس، بل هو وحي أوحاه الله إليه، فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى. وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد مرق منها وصار من أكابر الظالمين، وهي فصول: الفصل الأول: أحاديث رووها في الصفات زائدة على الأحاديث التي في دواوين الإسلام، مما نعلم باليقين القاطع أنها كذب وبهتان، بل كفر شنيع. وقد يقولون من أنواع الكفر ما لا يروون فيه حديثا، مثل حديث يروونه أن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة. وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق. ولم يروي هذا الحديث أحد من علماء المسلمين أصلا، بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أهل العلم كابن قتيبة وغيره: هذا وأمثاله إنما وضعه الزنادقة الكفار ليشينوا به على أهل الحديث، ويقولون إنهم يروون مثل هذا. وكذلك حديث آخر فيه أنه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجيج وعليه جبة صوف، أو ما يشبه هذا البهتان والافتراء على الله، والذي لا يقوله من عرف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حديث فيه أن الله يمشي على الأرض، فإذا كان موضع خضرة قالوا هذا موضع قدميه، ويقرؤون قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذا أيضاً كذب باتفاق العلماء، ولم يقل الله فانظر إلى آثار خطى الله، وإنما قال آثار رحمة الله، ورحمته هنا النبات. وهكذا أحاديث في بعضها أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الطواف، وفي بعضها أنه رآه وهو خارج من مكة، وفي بعضها أنه رآه في بعض سكك المدينة، إلى أنواع أخر. وكل حديث فيه أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم. هذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم.
إذن هذا مثال بين لهذه الضلالات التي تسللت بسبب رواية أحاديث موضوعة، وقد مثل الشيخ بهذه الأمثلة من أحاديث رووها في الصفات لم يروها أحد من أهل الإسلام ولم يحتملها أحد من المحدثين، وإنما دسها الزنادقة الوضاعون ليشينوا بها أهل الحديث وينسبوا إليهم مثل هذه الأشياء تنفيرا منهم. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى من عرفه بمقتضى أسمائه وصفاته منزه عن ذلك، منزه أن يحيط به شيء من مخلوقاته. فما السماوات السبع والأراضين السبع عند الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. فكيف يخطر ببال هؤلاء الوضاعين أن يقولوا مثل هذا القول العظيم، وأن يصوروا أن الله سبحانه وبحمده حال في الأرض يسير أمام الناس أو يرى في السكك والطرق وغير ذلك؟ هذا يقوله من لا قدر الله حق قدره. ومن العجب أيها الإخوة الكرام أن بعض الظالمين ممن يظهر في القنوات الفضائية أراد أن يلبس على الناس، واتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله برواية هذه الأحاديث، وقال إن ابن تيمية يقول في كتبه كذا وكذا، وها أنتم ترون كيف أن شيخ الإسلام رحمه الله يسوق هذه الأحاديث منكرا لها، معنفا على من وضعها، سابا لهم ذاما لهم. لكن هؤلاء المبطلين إذا أرادوا أن يلبسوا على الناس يقولون ذكره ابن تيمية في كتاب كذا وكذا، وهو إنما ذكرها على سبيل الذم لها والنقد لها والتحذير منها. لكن المبطل كما قيل لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. نعم.
وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدًا صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج، فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأكثر علماء السنة يقولون إن محمدًا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها وطائفة معها تنكر ذلك، ولم تروي عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا، ولا سألته عن ذلك، ولا نقل في ذلك عن الصديق رضي الله تعالى عنه كما يروونه ناس من الجهال أن أباها سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم، وقال لعائشة لا، فهذا الحديث كذب باتفاق العلماء. ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره أنه اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، هل يقال إن محمدًا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، أو يقال بعين قلبه، أو يقال رآه ولا يقال بعيني رأسه ولا بعين قلبه، على ثلاث روايات. وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال رأيت ربي في صورة كذا وكذا، يروى من طريق ابن عباس ومن طريق أم الطفيل وغيرهما، وفيه أنه وضع يده بين كتفي أنه وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري. هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج، فإن هذا الحديث كان بالمدينة، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح ثم خرج إليهم وقال رأيت كذا وكذا، وهو من رواية من لم يصلي خلفه إلا بالمدينة كأم الطفيل وغيرها. والمعراج إنما كان من مكة باتفاق أهل العلم وبنص القرآن والسنة المتواترة، كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة، كما جاء مفسرا في كثير من طرقه أنه كان رؤيا منام، مع أن رؤيا الأنبياء وحي لم يكن رؤيا يقظة ليلة المعراج. وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه في الأرض، وأن الله لم ينزل له إلى الأرض، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قط حديث فيه أن الله نزل له إلى الأرض، بل الأحاديث الصحيحة أن الله يدنو عشية عرفة، وفي رواية إلى سماء الدنيا كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وثبت في الصحيح أن الله يدنو عشية عرفة، وفي رواية إلى سماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثاً غبراً، ما أراد هؤلاء. وقد روي أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إن صح الحديث، فإن هذا مما تكلم فيه أهل العلم. وكذلك ما روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من حراء تبدى له ربه على كرسي بين السماء والأرض، غلط باتفاق أهل العلم، بل الذي في الصحاح أن الذي تبدى له الملك الذي جاءه بحراء في أول مرة وقال له: اقرأ، فقال: لست بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: لست بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، قال: فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. رواه جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، فأخبر أن الملك الذي جاءه بحراء رآه بين السماء والأرض، وذكر أنه رعب منه، فوقع في بعض الروايات الملك، فظن القارئ أنه الملك وأنه الله، وهذا غلط وباطل. وبالجملة أن كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه في الأرض، وفيه أنه نزل له إلى الأرض، وفيه أن رياض الجنة من خطوات الحق، وفيه أنه وطئ على صخرة بيت المقدس، كل هذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم. وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة.
نعم، بيان هذه المسألة العظيمة وهي مسألة رؤية الباري سبحانه وتعالى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام فيها على ثلاث مقامات. المقام الأول: هل يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى في الأرض؟ قد قطع الشيخ رحمه الله بأن هذا لم يروى فيه حديث أبدا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الأرض، ولم ينزل الله سبحانه وتعالى إلى الأرض، بل غاية ما في ذلك أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة. وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يدنو عشية عرفة فيباهي الملائكة بعباده ويقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء، أتوني شعثا غبرا. فهذا هو المقام الأول. فكل من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الأرض أو أن الله تعالى نزل في الأرض فهذه دعوى كاذبة باطلة مردودة. فإذا كان هذا مدفوع في حق النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه من باب أولى كما سينبه عليه الآن. المقام الثاني: ما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى ليلة المعراج. هذه من المسائل العقدية القلائل التي جرى فيها اختلاف بين أهل السنة والجماعة، بل قد جرى الاختلاف فيها بين الصحابة أنفسهم كما نبه الشيخ رحمه الله. فمذهب ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، واختلف في النقل عنه هل رآه بعيني رأسه أم بعيني قلبه. والمذهب الثاني هو ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها وأبو ذر وغيرهما من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. هذان قولان محفوظان، الخلاف فيهما محفوظ عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهي كما قلت لكم من المسائل القلائل التي اختلف فيها الصحابة. والحق فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج، فإنه قد سأله أبو ذر رضي الله عنه هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، نور أنا أراه، أنا للاستبعاد، وفي رواية رأيت نورا، وذلك النور الذي رآه هو الحجاب. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج، وإنما رأى نورا. ولما سأل أحد التابعين عائشة رضي الله عنها فقال لها هل رأى محمد ربه؟ قالت رضي الله عنها لقد قلت قولا قف له شعر رأسي، من حدثك أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فالصحيح أن الله سبحانه وتعالى لا يراه المؤمنون إلا في عرصات القيامة، في الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنة. ولما طلب موسى عليه السلام الرؤية قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فتبين بهذا أنه لا طاقة لمخلوق برؤية الباري سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، لا في الحالة الأرضية ولا ما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى. ومع ذلك فإن الخلاف في هذه المسألة محفوظ بين الصحابة. وشيخ الإسلام تيمية في هذا المقام قد قال ما أن هذا مذهب، أن القول بالرؤية مذهب أكثر علماء السنة، ولكن له في بعض المواضع كلام غير هذا أقرأه عليكم. فقد قال رحمه الله في الفتاوى في المجلد السادس صفحة 580 قال وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب ولا في السنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في الصحيح عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه. وقد قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى آخر الآيات ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. رأيتم هذه الحجة؟ قال لو كان قد أراه نفسه بعينه، يعني ليلة المعراج، لكان ذكر ذلك أولى. وكذلك قوله أفتمارونه على ما يرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في درء تعارض العقل والنقل في المجلد السابع صفحة 93 كل حديث فيه رؤيته لربه ليلة المعراج عيانا حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وقال في منهاج السنة النبوية في المجلد الثاني صفحة 636 أهل السنة متفقون على أن الله لا يراه أحد بعينه في الدنيا، لا نبي ولا غير نبي، ولم يتنازع الناس إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، مع أن أحاديث المعراج المعروفة ليس في شيء منها أنه رآه أصلا، وإنما روي ذلك بإسناد ضعيف موضوع. أما المقام الثالث أيها الإخوة الكرام فهو ما يتعلق برؤية الباري سبحانه وتعالى في المنام. هل يمكن أن يرى الله تعالى في المنام؟ لا شك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم الطفيل وهو حديث اختصام الملأ الأعلى، قال رأيت ربي في أحسن صورة. فهذا الحديث حديث صحيح، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤية منام، ورؤيا الأنبياء لا تكذب. فما معنى هذا الحديث؟ هل معنى ذلك أن الإنسان يرى في المنام الله سبحانه وتعالى على صفته التي هو عليها في الواقع؟ ليس كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا تحيط به الأوهام ولا تبلغه العقول، وإنما يرى العبد صورة حسنة بقدر ما يقوم في قلبه من العلم والإيمان. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربه وأعبدهم لله، قال رأيت ربي في أحسن صورة. أحسن أفعل تفضيل، فلما كان هو أفضل العباد وأعلم الناس بالله عز وجل رأى صورة هي أحسن الصور التي يمكن أن يراها مخلوق. لكن الله سبحانه وتعالى بصفاته العلى إنما يراه المؤمنون حقا في عرصات القيامة وفي الجنة، وسيأتي لهذا مزيد بيان. لكن الشيخ رحمه الله حمل على هذه الفرقة حملة قوية، لأن منهم من كان يدعي أنه يرى الله تعالى في الدنيا، ويدعي بعض أدعياء الولاية أنهم يرون الله وأنهم يخاطبونه. فأكد الشيخ تأكيدا تاما على أن هذا مستحيل، وأن من ادعى أنه رأى الله في الأرض وقابل الله في الأرض فدعواه باطلة، وإنما رأى شيطانا تلاعب به. فلنستمع. وكذلك
أحسن الله إليك، وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت. وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وكذلك روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر يحذر أمته فتنة الدجال، وبين لهم أن أحدا منهم لن يرى ربه حتى يموت، فلا يظنن أحد أن هذا الدجال الذي رآه هو ربه. ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق. وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام، فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم، وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه، فهذا كله يقع في الدنيا. وربما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه حتى يستيقظ فيعلم أنه منام، وربما علم في المنام أنه منام. فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشهود بحواسه، فيظنها رؤية بعينه وهو غالط في ذلك. وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعيني رأسه فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان. نعم، رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة، وهي أيضا للناس في عرصات القيامة، كما تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب. وقال صلى الله عليه وسلم: جنات الفردوس أربع، جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة.
نسأل الله من فضله، هذا هو الفضل العظيم، وهو رؤية الله تعالى عياناً بالأبصار يوم القيامة، فإن هذا من أعظم ما يتمناه المؤمنون ويشتاقون إليه. وهذه الرؤية بحمد الله ثابتة ثبوتاً متواتراً، ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة، هذه هي التي عليها المعول. فإن في كتاب الله ما يدل على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، كقوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، وكقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله الكريم، وكقول الله سبحانه وتعالى فيما استنبطه الإمام الشافعي رحمه الله عند قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم بعد ذلك لما ذكر المؤمنين قال: على الأرائك ينظرون. قال رحمه الله: لما حجب أولئك في السخط نظر هؤلاء في الرضا. وهذا من دقيق فقهه. وأما من السنة فإن الأحاديث متواترة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وعد ذلك من أحاديث المتواتر تواترا معنويا، حتى أنشد ابن حجر رحمه الله بيتين في المتواتر يقول فيهما: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واقترب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فعد أحاديث الرؤية من الأحاديث المتواترة، فلا شك أن هذه الرؤية هي التي يرجوها المؤمنون ويتمنونها ويشتاقون إليها، حتى أنشد ابن القيم رحمه الله: فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم؟ وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. نسأل الله أن يبلغنا إياها. نعم.
وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول، واتفق عليها أهل السنة والجماعة، وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم، الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك، وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة. ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وبين تصديق الغالية بأنه يرى بالعيون في الدنيا، وكلاهما باطل.
إذن هذا مثال أيضا لتوسط أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، فإن أهل السنة والجماعة في باب رؤية الله عز وجل يثبتون رؤية الله تعالى عيانا بالأبصار في عرصات القيامة وفي الجنة، لما نطقت بذلك الأدلة الصحيحة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهم وسط بين طرفين، بين المعطلة نفاة الرؤية من المعتزلة ومن وافقهم من الرافضة وغيرهم، فهؤلاء نفوا رؤية الله عز وجل مطلقا وقالوا لا يمكن أن يرى الله تعالى في الآخرة، وضربوا بالأحاديث الصحيحة عرض الحائط. ومن كان هذا مذهبه فحري أن يجازى بما اختار لنفسه وأن يحرم من رؤية الله عز وجل. وعلى النقيض منهم الخرافيون من الصوفية وأمثالهم الذين يزعمون أنهم يرون الله تعالى في الأسواق وفي المحلات وفي مختلف الأحوال، فيحدث أحدهم نفسه بأنه رأى الله وخاطبه وقال له إلى غير ذلك، ويتوسعون في ذلك توسعا ذريعا. وربما كان لدى هذه الطائفة شيء من هذا، وبين الشيخ رحمه الله أن سر هذا أن بعض هؤلاء القوم إما أنه يرى رؤيا منامية، وربما يقع له ما يسمى بأحلام اليقظة، حيث أنه يسترسل مثلا في التفكير ويدمن في النظر، فيخيل إليه أمور وهمية ليست حقيقية، فيحدث أنه جرى له كذا وحصل له كذا، وما ذاك إلا من استرسال النفس وتهيؤاتها. فلا شك أن أهل السنة والجماعة وسط بين الغالي والجافي. نعم.
وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا هم ضلال كما تقدم، فإن ضموا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص، إما بعض الصالحين أو بعض المردان أو بعض الملوك أو غيرهم، عظم ضلالهم وكفرهم، وكانوا حينئذ أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوه في صورة عيسى بن مريم، بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان ويقول للناس أنا ربكم، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقول للخربة أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها. وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وقال ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال، وقال إذا جلس أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع، ليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فهذا ادعى الربوبية وأتى بشبهات فتن بها الخلق، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فذكر لهم علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن من الناس من يضل، فيجوز أن يرى ربه فيجوز أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك، وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية.
نعم، لما ذكر الشيخ رحمه الله بطلان اعتقاد من ظن أنه يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا وأنه يقابله ويكلمه وغير ذلك، بين أن أشد منهم ضلالا من يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يتجلى في بعض الأشخاص، إما من السلاطين أو من المردان أو من بعض المخلوقات، وهذا مما تتلاعب به الشياطين لدى بعض الزنادقة من غلاة الصوفية، فإنهم قد يزعمون أن الله تعالى قد حل في بعض مخلوقاته أو اتحد بهم، وقد جرى لهم ذلك كما جرى للحلاج الذي قتل مصلوبا باتفاق فقهاء أهل زمانه على ذلك، فإنه لبس جبة وقال ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه والعياذ بالله، ادعى الحلول واستحق بذلك بعد استتابته أن يصلب. وهكذا غيره، فإنهم يرون أن الله تعالى يحل في الصور الجميلة المستحسنة كصور المردان وغير ذلك، فهؤلاء أشد ضلالا ممن يزعم أنه يرى الله سبحانه وتعالى في الأرض، لأنه جعل الله تعالى حالا في بعض مخلوقاته، بل هم أشد ضلالا ممن يعتقد أن الدجال هو الله عز وجل، ولعظيم فتنة الدجال، فهذا تحذير منه. ثم إنه رحمه الله أراد أن يبين هذا الصنف من غلاة الصوفية الحلولية والاتحادية، قال وهم صنفان.
أحسن الله إليك. وهم صنفان، قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء كما يقوله النصارى في المسيح عليه السلام، والغالية في علي رضي الله تعالى عنه ونحوه، والغالية في علي رضي الله تعالى عنه ونحوه، وقوم في أنواع من المشايخ، وقوم في بعض الملوك، وقوم في بعض الصور الجميلة، إلى غير ذلك من الأقوال التي هي شر من مقالة النصارى. وصنف يعمون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات حتى الكلاب والخنازير والنجاسات وغيرها، كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحادية كأصحاب ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني والبلياني وغيرهم.
نعم، إذن هذان مذهبان، الحلول والاتحاد الخاص، والمذهب الثاني وحدة الوجود. فمن هؤلاء من يزعم أن الله سبحانه وتعالى يحل ويتحد ببعض خلقه، وهؤلاء يشابهون النصارى حينما يقولون إن الله حل في المسيح عليه السلام. فيزعم هؤلاء الاتحادية والحلولية أن الله اتحد ببعض مخلوقاته، إما من المشايخ أو من المردان أو غير ذلك من الصور الجميلة، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. والصنف الثاني هم أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون إن الخالق هو المخلوق، فعين الخالق هو عين المخلوق لا فرق بينهما، فيرون أن المخلوقات هي عين الخالق، حتى يقول قائلهم العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، ويقول أنا من أهوى ومن أهوى، أنا نحن روحان حللنا بدنا، حتى إنهم يبلغ بهم الأمر إلى أن يعتقدوا أن كل صوت يسمعونه فهو صوت الباري سبحانه وتعالى. يقول قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، ولهم في هذا أبيات تقشعر منها الأبدان وتشمئز منها النفوس ويأباها الناس بفطرهم، ولهذا هم مبغوضون خارجون عن الملة باتفاق علماء الملة. وهؤلاء قد سمى الشيخ بعضهم كأصحاب ابن عربي وليس ابن العربي، فإن المعرفة معرفة والنكرة نكرة. ابن العربي المالكي من فقهاء يعني العلماء، وأما ابن عربي فهذا هو الطائي الأندلسي عليه من الله ما يستحق، الذي قال بوحدة الوجود وسوغ جميع الملل والأديان، حتى إنه قال فيما قال: لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، فقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان، وألواح توراة وكعبة طائف، وإنجيل قرآن وإنجيل رهبان ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني، لا يفرق بين إسلام ويهودية ونصرانية. وهذا ما يدعو إليه الآن دعاة وحدة الأديان، يقول لا فرق، جميع الطرق تؤدي إلى الله عز وجل، لا يفرقون بين ملة وملة والعياذ بالله. حتى قال قائلهم، حتى قال ابن عربي أيضا، قال عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه عياذا بالله. وقال أحدهم فطورا تراني في المساجد راكعا، وإني طورا في الكنائس راتع. فهذا المذهب الخبيث، مذهب وحدة الوجود، هو الذي أثمر هذه الثمرات الفجة، وهو ناتج عن القول بالحلول، وأن الله سبحانه وتعالى مختلط بخلقه كما قاله حلولية الجهمية أيضا. فلنستمع إلى مذهب أهل السنة أتباع المرسلين.
نعم. ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتب أن الله سبحانه خالق العالمين ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم، والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه، وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ومع هذا فهو معهم أينما كانوا، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فهؤلاء الضلال الكفار.
نعم، إذن هذا هو مذهب الحق أيها الإخوان، الذي دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة، هو أن الله سبحانه وبحمده فوق سماواته، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه سبحانه وبحمده، ومع ذلك ومع ذلك فإنه معنا، معنا بعلمه وقدرته وسمعه وبصره، لا يخفى عليه منا خافية سبحانه وبحمده. هذا هو الاعتقاد الصحيح، أن نعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى فوق سماواته له العلو المطلق، ولهذا القلوب تهفو إلى العلو، لأنها تعلم أن الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق. ولما جرى بين بعض أهل السنة وبعض من ينكر العلو حوار، جرى ذلك بين أبي المعالي الجويني وأبي جعفر الهمداني، فقال الجويني وهو من أساطين الأشاعرة، قال: كان الله ولا شيء. وهذه الجملة صحيحة، وهو الآن على ما كان عليه يعرض بإنكار الاستواء، لأنه قال وهو الآن على ما كان عليه، يريد أن يعرض بأنه لم يستوي على عرشه. فتنبه لهذا بعض من كان بين يديه من أهل السنة أبو جعفر الهمداني، وقال له: دعنا من ذكر العلو والاستواء، وأخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في قلبه. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسعى. فجعل الجويني يلطم على رأسه ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، لأنه استدل عليه بدليل الفطرة. نعم، نختم هذا الفصل.
فهؤلاء الضلال الكفار الذين يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينيه، وربما زعم أنه جالسه وحادثه أو ضاجعه، وربما يعين أحدهم آدمياً إما شخصاً أو صبياً أو غير ذلك، ويزعم أنه كلمهم، يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفاراً، إذ هم أكفر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فإذا كان الذين قالوا إنه هو الله وإنه اتحد به أو حل فيه قد كفرهم وعظم كفرهم، بل الذين قالوا إنه اتخذ ولدا حتى قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكيف بمن يزعم في شخص من الأشخاص أنه هو؟ هذا أكفر من الغالين الذين يزعمون أن عليا رضي الله تعالى عنه أو غيره من أهل البيت هو الله. وهؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم علي رضي الله تعالى عنه بالنار، وأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة وقذفهم فيها بعد أن أجلهم ثلاثا ليتوبوا، فلما لم يتوبوا أحرقهم بالنار. واتفقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء، وقصتهم معروفة عند العلماء.
نعم، يعني إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على علي ليس على أصل قتلهم، وإنما على طريقة قتلهم، فإنه قال: لا يعذب بالنار إلا الله. فقال علي لما بلغته مقالته قال: ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات. وإلا فإنه متفق على وجوب قتل هؤلاء، لا يختلف أحد من الصحابة على أن هؤلاء من أكثر الكفرة. نحاول أن نجيب بسرعة على ما ورد من الأسئلة. يقول هذا لعله اقتراح، يقول: إذا كان يتسنى لكم تقديم درس الخميس إلى مغرب الغد أو تأخيره إلى الظهر ليتمكن الإخوة من حضور درس الشيخ خالد السبت في التغيير. والله نتمنى ذلك، لكن لعل الإخوة يعلمون أنني مشارك في ملتقى الجمعيات الخيرية، وهو يعني يأخذ الوقت كله، فلا يبقى لنا إلا هذه الفترة. هل يوجد للمعتزلة والجهمية والخوارج وجود في وقتنا المعاصر؟ نعم، كل هؤلاء موجودون. المعتزلة توجد كاتجاه عقلاني، يعني أكثر ما تتمثل المعتزلة الآن بالعقلانيين الذين يسمون العصرانيين، ويعني يتهاونون بدلالة النصوص ويقفزون عليها ويتخلصون منها. ومنهم من يتبنى قضايا المعتزلة الكلامية الدقيقة، وكذلك الخوارج لا شك أيضا أنهم موجودون، سواء كان خروجهم خروجا عقديا أو كان خروجهم خروجا عمليا. والجهمية هم نفاة الصفات. يقول: يذكر المؤرخون عدد من الأناجيل يختلف محتواها وتاريخ كتابتها كإنجيل متى ويوحنا وغيرهم، فما هي هذه الأناجيل وما هو الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام كما ذكر في قوله: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. نعم، الواقع أن الأناجيل التي بأيدي النصارى الآن ليست هي إنجيل عيسى عليه السلام الذي أنزله الله تعالى عليه، وإنما هي أربعة أناجيل منتخبة من نحو 400 إنجيل. فإن النصارى كانوا مضطهدين إبان الدولة الرومانية، فلما تظاهر قسطنطين الأكبر سنة 300 للميلاد باعتناق النصرانية ارتفع عنهم هذا الضغط، وانفتح بعضهم على بعض، واكتشفوا أن بأيديهم نحو 400 إنجيل. فعقد سنة 325 للميلاد مجمع كبير يقال له مجمع نيقية، واتفقوا فيه على اعتماد 4 أناجيل واطراح ما سواها. فيعتبرون الأناجيل غير الأربعة ملغية، يعني أناجيل هرطقة أو كذا يعتبرونها أنها ليست أناجيل معتمدة عندهم. وبين هذه الأناجيل الأربعة فروق كثيرة، كما أن هذه الأناجيل الأربعة هي عبارة عن سرد لسيرة المسيح، قد تتضمن فيما تتضمن جملا من مما أوحاه الله تعالى إلى عيسى عليه السلام، لكن قارئها يدرك أنها أشبه ما تكون بسيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام. يقول: ثم جاء السيد يسوع المسيح إلى الجليل فقال كذا، وقابل امرأة فقال كذا، فليس نسقها كما هو معهود لدينا من نسق القرآن العظيم. من هم الخوارج وهل هم باقين في عصرنا الحاضر؟ قد عرفنا بالخوارج سابقا، وكل من قال مقالتهم أو سلك مسلكهم فإنه على دربهم، فإنه لا يفنى منهم قرن حتى يظهر منهم قرن. فالخوارج هم أهل الغلو، فمن قال بكفر مرتكب الكبيرة فهو خارجي، وكذلك من شق عصا الطاعة وفرق جماعة المسلمين فهو خارجي. يقول: حفظك الله، نصيحتك لمن أراد العلم ومجالس الذكر والطريقة السليمة والصحيحة لحفظ الحديث والفقه في الدين، وكيف ينمي هذا الدين القويم لأهله وأولاده ثم لعامة الناس والدعوة إلى الله على بصيرة. وفقك الله، ينبغي لك وفقك الله أن تحرص على مجالس العلم والذكر، وأن تتعاهد نفسك بطاعة الله وقراءة القرآن ومطالعة كتب أهل العلم ومجالسة أهلك والقراءة معهم ومذاكرتهم، واعتبر أن الزمن جزء من هذا المشروع. لا يظن ظان أن هذا الأمر ينقضي بيوم وليلة، ينبغي أن يكون مشروع عمر أيها الإخوة، أن نعمر أوقاتنا وحياتنا بهذا الذكر الطيب، بقراءة القرآن ومعرفة تفسيره وقراءة السنة النبوية والتفقه فيها. لا يتصور إنسان أن هذه دورة مكثفة يفرغ منها ثم يقول فرغت من العلم، لا يزال الإنسان يطلب العلم حتى يموت. يروى أن أحد المحدثين كان على فراش الموت يحتضر، فساق أحدهم حديثا بالسند يسمعه لأول مرة، فدعا وقال اكتبوه، يريد أن يكتب هذا الحديث وهو في سياق الموت. هكذا ينبغي للمؤمن أن يستمر في الطلب. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالما أو متعلما، في حديث حسنه بعض أهل العلم. ما صحة الأثر الذي روي عن الإمام أحمد أنه رأى ربه في المنام؟ لا أعلمه، وعلى أي حال كما أسلفنا أنه لا يمنع أن يرى الإنسان في منامه ما يشبه أن يكون أو ما يعتقد أنه رأى الله عز وجل، لكن لا يعني هذا أن هذه الصورة التي رآها في المنام هي صفة الله الذي هو عليه في الواقع، ولكنه يرى كما قال شيخ الإسلام من جنس ما يقوم في قلبه. فإن كان في يعني علمه ودينه على خير فهو يرى صورة حسنة، وإن كان في دينه شيء فهو يرى من جنس ما هو عليه. هل جاء شيء في النهي عن الحلق للرأس؟ لا، حينما ذكرنا صفة الخوارج وأن سيماهم التحليق كان هذا مجرد وصف طردي، ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يحلق رأسه، بل كما تعلمون أن الحلق في النسك أفضل من التقصير. وضح كيف ينزل الله إلى السماء. هذا لا يسأل، هذا السؤال فاسد، لا يقال كيف. فإن الإمام مالك رحمه الله لما قال له القائل كيف استوى قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقال: وما أظنك إلا صاحب بدعة، ثم أمر به فأخرج من المسجد. إحنا ما ندري عاد منه صاحب السؤال، لا نأمر بإخراجه، لكن نرجو أنه فقط أخطأ في التعبير، وإلا فإنه لا يسأل عن كيفية صفات الله عز وجل، فيقال: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية. يسأل عن قصة علي رضي الله عنه مع الخوارج، يوم وجد ركام من الجثث كأنه يعني يريد إعادتها. علي رضي الله عنه لما خرج إلى المعسكر بعد هزيمة الخوارج وقتلهم كان يبحث عن رجل يقال له ذو الثديا، أخبره عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن على رأس عضده عضده مقطوع، أن على رأس عضده حلمة مثل الثدي، مثل الحلمة، عليها شعرات، علامة فارقة. فبحثوا فلم يجدوا، فتغير وجه علي رضي الله عنه وقال: والله ما كذبت ولا كذبت. ثم خرج بنفسه فوجد ركاما من الجثث فأمر بنزحها، فإذا ذو الثديا تحتها كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، آمين. ذكرتم أن السائر إلى الله تصيبه شرة، فعليه أن يضبطها ولا يكون كالفقاعة فينتكس بعد برهة، بل يمشي الهوينة. وسؤالي حفظكم الله: ما عمل من يصيبه حماس في قيام الليل مثلا فيطيل في القيام، وهل هذا من الحماس المفرط؟ الواقع أيها الإخوة أن النشاط في العبادة والفتور هذا أمر طبيعي، أن يأتي الإنسان وقت ينشط فيه ووقت يفتر فيه لأسباب متعددة، قد يكون بعضها أسباب عضوية تتعلق بصحة البدن وضعفه، وقد يكون لأسباب عملية كأن يكون مثلا في بعض الأيام مشغولا ويعني يلحقه جهد وتعب فلا يتمكن، وقد يكون هذا لفتور النفس، فعلى الإنسان أن يسوس نفسه كما يسوس صاحب الدابة دابته، ويتعاهد قلبه بالذكرى، يتعاهد قلبه بالرجاء بما أعد الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، وبالتخويف مما قد يكون يعني ركبه من الذنوب والمعاصي التي لا يكفرها إلا الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه المعالجة هي التربية، هي التي نحتاج إليها أيها الإخوان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمؤمن البصير إذا يعني جلس مع نفسه وأخذ يحدث نفسه بمثل هذه الأحاديث فإن نفسه يعني تصح وتتعافى، كمن يجلو قلبه بذكر الله عز وجل فيعود قلبه يتألق ويتوهج. فعود نفسك أيها الأخ المبارك على أن تتعاهد نفسك وقلبك بالموعظة والذكرى، يذهب الله عنك ما تجد. أما تغير الحال فهذا موجود، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه لما حضرته الوفاة بكى وقال: ما وددت أن يأتيني هذا الأمر وأنا في حال فترة، لأنه جاءه الأجل وكان في حال فترة. لا يعني ذلك أنه رجوع، لكنها أحوال تطرأ على النفس، فكان تمنى أن يأتيه أجله وهو في حال نشاط وإقبال. يقول: أحسن الله عملكم يا شيخ، آمين. سب الصحابة والعياذ بالله هل يعد من الكفر أو أنه فسق؟ وأقصد سب الصحابة دون تكفيرهم. أما إن سبهم سبا مطلقا جميعهم ذمهم فقد كفر. لماذا؟ لأنه قد خالف القرآن، فكيف يزكي الله أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه ويترضى عنهم ثم هو يحكم بخلاف ذلك؟ هو قد أكذب القرآن. وإن كان سب أحدا منهم فينظر، إن كان سبهم لوصفهم الإيماني فقد كفر، وإن كان سبهم لوصف آخر كأن يصفه بالبخل أو بالجبن أو غير ذلك فهذا فسق لا يبلغ مبلغ الكفر. ما المقصود برؤية الله في غير ضراء مضرة أو فتنة مضلة؟ أيضا هذا ورد في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقبضه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يعني ألا يكون يعني وفاته بسبب ضر يعني شديد أو بسبب فتنة داهية، فيسأل الله حسن الخاتمة. المقصود بالحديث حسن الخاتمة. قال: ما المقصود بالحديث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله من كما يكره أن يقذف في النار؟ أي أنه لما قام في قلبه من حلاوة الإيمان صار يفضل أن يقذف في النار فيحترق من أن يعود في الكفر الذي كان فيه، وهذا دليل على صدق الإيمان. هل الرافضة كفار وهل يجوز تكفيرهم؟ السلف لهم في الرافضة عن السلف في الرافضة روايتان، رواية في التكفير والقتل، ورواية في عدم التكفير وعدم القتل. وسبب ذلك والله أعلم أنه ينبني على مقالته، لأن مقالة الرافضة تتفاوت ما بين مقالة الزيدية الذين يثبتون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ولكنهم يعتقدون أن عليا أفضل منهم، فهم يجوزون خلافة المفضول مع وجود الفاضل، وهذا نوع تشيع ولكنه لا يبلغ مبلغ الكفر. وبين من يعتقد أن القرآن ناقص أو محرف فهذا لا شك في كفره، أو يعتقد أن بعض أمهات المؤمنين وقعت في الفاحشة فهذا لا شك في كفره، أو يكفر جمهور الصحابة رضوان الله عليهم فهذا كذلك. فلا بد من التمييز بين مختلف المقالات. ثم إنه يقال بالكفر على وجه العموم، لكن تنزيل وصف الكفر على المعين لا بد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فلا بد من إقامة الحجة قبل وصف المعين بالكفر. هل يجوز القراءة في العقيدة مثل القراءة عن الطوائف وشبهاتهم والبحث عنها؟ هذا في الحقيقة يختلف باختلاف الناس، فإن كان طالب علم متمكن من عقيدة أهل السنة والجماعة وأراد أن ينصب نفسه لمدافعة هذه الأهواء والبدع فحي هلا، كما قال الله ولتستبين سبيل المجرمين. وإن كان من عامة المسلمين فالعافية لا يعدلها شيء، ولا حاجة أن يشغل نفسه بمقالات أهل البدع ويشوش ذهنه، فيفرق بين حال وحال. أحسن الله إليك شيخ آمين. تكلم الشيخ عن المردان وهل يجوز الجلوس معهم؟ الواقع أن هذا يرجع إلى حال الإنسان، فإذا كان ممن يفتتن بالمردان فعليه أن يتجنب مجالستهم وألا يعرض نفسه للفتن، وأما إن كان إنسانا تقيا لا يخطر بباله هذه الخطرات فلا حرج، فعلى الإنسان أن يحتاط لقلبه، فإن الفتن لها مداخل ومسارب عافانا الله وإياكم. يقول السائل أيضا كيف تكون زكاة المال وزكاة العقار المعدة للإيجارات؟ تحتاج إلى محاضرات، ولكن على كل حال يعني الله سبحانه وتعالى قد أوجب الزكاة في النقدين، فمن ملك نصابا وحال عليه الحول فزكاته ربع العشر، وإن كانت أسهما فإنه يقومها بقيمتها السوقية على رأس الحول ويخرج منها ربع العشر، وإن كان عقارا يباع يعني أعده عروض تجارة فكذلك يقوم ويزكى عن قيمته ربع العشر، أما إن كان عقارا مستغلا فلا زكاة فيه، وإنما الزكاة في مغله إذا حال عليه الحول. هل المعطلة سيكذبون الدجال لأنهم معطلة لا يثبتون لا كلمة لم أقرأها حسب معتقدهم؟ ما لا أعلم، لكن المعطلة ينكرون صفات الله عز وجل، ينكرون صفات الله. أما فتنة الدجال فإنها فتنة داهية، لأنهم يرونه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وتخرج الخربة كنوزها حتى تتبعه كيعاسيب النحل، فهي فتنة عارمة قد ينسى الإنسان فيها يعني هذه المقالات لما يرى من هذه الدهشة العظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فيتجنب الإنسان هذا. يقول سؤال يا شيخ أن عندي قضاء من رمضان هل يجوز أن أقضيه في يوم الاثنين والخميس بنية القضاء وبنية صيام الاثنين والخميس؟ يجب أن تكون النية الأساسية هي نية القضاء، ولهذا لا بد أن تبيتها من الليل لتستوعب النية جميع النهار، ولا حرج عليك أن توقع القضاء في أيام فاضلة كالاثنين والخميس ليصدق عليك أنه كما جاء في الحديث إن شاء الله حسن أنها يعرض عملك على الله عز وجل وأنت صائم، فلا بأس، لكن لا بد أن تكون النية الأساسية هي نية الفريضة. هل يجوز غيبة الشيعة المبتدعة وذكر مسألة التكفير؟ نعم، المبتدع ليس له حرمة، لكن تكون غيبته لا لهيئته وشكله وكذا ولكن لبدعته، فإن هذا من التحذير من البدعة، لكن لا يجوز أن يتخذ مادة للتندر لمثلا لعرجه أو لمثلا عوره أو لشيء آخر. ما حكم القصر ما كان دوامه لعله يقول ما كان دوامه في الجبيل، علما أن دخول صلاة الظهر وهو في طريقه إلى الدمام وهو يصلي الظهر مع العصر قبل دخول مدينة الدمام. كم تبعد الجبيل؟ 70. أي لا أرى أن الذهاب إلى الجبيل، من يذهب إلى الجبيل من الدمام ويعود في يومه لا أراه مسافرا، ليس مسافرا، عليه أن يتم الصلاة سواء صلاها في الطريق أو صلاها في الجبيل. آيتان من آخر سورة البقرة، هل تكفي عن تهجد الليل؟ نعم، قد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأهما في ليلة كفتاه، فاختلف العلماء في معنى كفتاه، فقيل إنها تكفي عن قيام الليل، وقيل تكفيه ما أهمه، وليس المقصود صحيح أنها تكفيه عن قيام الليل، لأن قيام الليل عبادة مستقلة. يقول أطلب من فضيلتكم الدعاء لأولادي بصلاح القلوب واستماعهم وإنصاتهم للذكر والاستفادة من ذكر الوصية. نعم، أسأل الله العظيم أن يصلح أولادك وأن يهدي قلوبهم وأن يهديهم سبل الرشاد. يقول السائل هل نعم، هذا سؤال تكرر كثيرا، يسأل عن حكم الرافضة، ما هو الفقاع؟ ذكرنا أنه نوع من شراب الشعير لكنه لا يبلغ مبلغ الإسكار. معية الله لخلقه، هل صحيح أن العلم والقدرة مما تستلزمه المعية، وإنما الواجب إثبات المعية على ما يليق بجلال الله على حقيقتها؟ المعية صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي نوعان: معية عامة وتكون لجميع عباده، وهي تقتضي العلم والسمع والبصر والقدرة وغير ذلك، ولهذا كانت صفة ذاتية. ومعية خاصة وهي تقتضي النصر والتأييد. فالسلف رحمهم الله حينما قالوا معنا أي بعلمه، أرادوا بذلك الرد على حلولية الجهمية الذين يزعمون معنا يعني معنا بذاته، فكانوا يقولون معنا بعلمه، وإلا فإن المعية صفة ثابتة لله عز وجل. طيب، هذا يقول أيضا جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ على ما تقدمه، ما وجه التحريم في قول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ هل هو تشبيه الخالق بالخلق؟ وإذا كان هو التشبيه كيف؟ ونحن دائما نشبه ونقارن الخالق بالمخلوق. على سبيل المثال يقول أحد أصحاب الفضيلة، على المرء أن يحمد الله ويمدحه ويثني عليه قبل الدعاء، وشبه ذلك بالسائل الذي يقدم على ملك من الملوك الدنيا فيمدحه أولا ويثني عليه ثم يقوم بطلب ما شاء، كيف نوفق؟ لا فرق أيها الأخ الكريم بين هذا وهذا. أولا، إن قول الله عز وجل عن المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أن هؤلاء اتخذوا وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يدعونهم ويتضرعون إليهم ويرجونهم ويخافونهم، يعني أنهم يصرفون إليهم عبادات لا تنبغي إلا لله عز وجل، ويزعمون أنهم بذلك لا يستطيعون أن يدعوا الله مباشرة، لأنهم يعني لم يبلغوا مبلغ هؤلاء الوسطاء، هكذا زين لهم الشيطان. فلا علاقة لهذه الآية بما ذكرت. أما ما ذكرت من التشبيه فحاش وكلا أن يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، وإنما هذا تشبيه حال بحال، لا تشبيه يعني مسؤول بمسؤول. فتشبيه الحال بالحال، يعني من ذكرت من أصحاب الفضيلة أنه قال أن من أدب السؤال أن يتقدم الإنسان بين يدي السؤال بالثناء على المسؤول وذكره بما يناسب وما يليق، هذا تشبيه حال بحال ليس تشبيها للمسؤول بالمسؤول، فرق بين هذا وهذا. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فهو لم يشبه المرء بالمرء، وإنما شبه الرؤية بالرؤية، فهو تشبيه حال بحال. يقول أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ هذه مسألة كبيرة قد يعني أسس عليها ابن القيم رحمه الله كتابا بعنوان عدة الصابرين وماذا؟ وأظن موعدة الشاكرين، نسيت الآن، وخلص فيها رحمه الله إلى أن الأمر لا يقطع فيه بأن الفقير الصابر خير من الغني الشاكر أو العكس، وإنما هذا يرجع إلى اختلاف حال الشاكر والصابر. ما الفرق بين الإسماعيلية والروافض والشيعة؟ يعني هذا بإيجاز، من تشيع لعلي رضي الله عنه وادعى التشيع اتفقوا على أن الإمامة بعد علي رضي الله عنه سرت إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم إلى علي بن الحسين زين العابدين ثم إلى محمد بن علي الملقب بالباقر ثم إلى جعفر بن محمد الملقب بالصادق. وهذا العمود من الستة محل اتفاق بين مختلف طوائف الشيعة، وهؤلاء الستة ثلاثة منهم صحابة كرام وثلاثة منهم من التابعين العظام، وهم أهل السنة أولى بهم، وهم من رجالات أهل السنة قبل أن يكونوا من رجالات الشيعة. ثم إنه بعد جعفر الصادق وقع أمر لم يكن لهم بالحسبان، وذلك أن جعفر الصادق كان ابنه الأكبر إسماعيل فتوفي في زمن أبيه، وابنه الذي أصغر منه موسى، فاختلفت الشيعة، فمنهم من قال وإن مات إسماعيل في زمن أبيه نسوق الإمامة في ابنه محمد، فقالوا إذن محمد بن إسماعيل وساقوها فعرفوا بالإسماعيلية. وأما الآخرون فإنهم ساقوها بموسى الكاظم ومن بعده إلى أن اصطدموا بعقبة ثانية كبيرة، وهو أن الحسن العسكري رحمه الله كان عقيما لا يولد له، فاخترعوا فكرة المهدي المنتظر وزعموا أنه ولد له غلام اسمه محمد بن الحسن العسكري، وأنه دخل سردابا في سمراء سنة 250 للهجرة، وأنه يبعث في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا ونورا بعد أن ملئ ظلما وجورا. طيب، ويقول ما هو الرد على من يقول أن الروافض لهم كتب وأسانيد صحيحة وأن مذهبهم هو المذهب الحق؟ سبحان الله، أقول يعني لكل أن يدعي ما يشاء، لكن العبرة بالحقائق، ومذهب أهل السنة والجماعة قائم على ناطق الكتاب وصحيح السنة. وأما أسانيد هؤلاء القوم فإن منتهاها إلى جعفر الصادق، لا يحملون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يعني لا يعدلون الصحابة، فلذلك تنقطع أسانيدهم. أتمنى أن تفصل لنا من هم، وذكر فرقة من الفرق، وهل هم على خطأ؟ أنا أدعو إخواني وفقهم الله ألا يشتغلوا بذكر الخلافات التي تجري بين يعني أهل السنة أو المنتسبين إلى العلم الشرعي، وهذا سنذكره إن شاء الله تعالى في آخر هذه الرسالة بما إن شاء الله يشفي غليلك. ما الذي يجب علينا فعله مع الرافضة؟ الذي أرى أن الواجب الأعظم هو دعوته، يجب أيها الإخوة الكرام أن نشتغل بدعوة كل من يعني خالف السنة، وأن نتلطف في دعوتهم، وأن يعني نبين لهم حقيقة مذهب أهل السنة، فإن كثيرا من أهل البدع يحشى ذهنه منذ نعومة أظفاره على مقدمات باطلة وأمور سيئة، حتى أنهم يتفاجؤون حينما يقال لهم الحق. واستمعوا إن شئتم إلى شريط ظهر في هذه الأيام عنوانه اهتدينا، الحقيقة أن هذا الشريط تحفة ينبغي إشاعته بينهم، فإنه يتضمن يعني شهادات وذكر ما من الله تعالى به على المهتدين من هؤلاء، وهم يتكلمون بعفوية وصدق ويدعون قومهم إلى أن ينتقلوا إلى الحق. ما حكم حلق اللحية أو الأخذ منها تهذيبها؟ السنة إعفاء اللحى وعدم الأخذ منها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له لحية عظيمة تملأ ما بين منكبيه، وهذا هو الحق، أن إعفاء اللحى واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى أكرموا اللحى أرخوا اللحى وهكذا، فهي أدلة متكاثرة على وجوب إعفاء اللحى. واللحية هي ما نبت على اللحيين، أما ما ينبت على الحلق فليس من اللحية. ولا على كل حال تهذيبها لا شك أن من يعني هذبها خير من حلقها بالكلية. نعم، والواجب اتباع السنة. هل جبريل عليه السلام رأى الله؟ لا نعلم ذلك، ولا نقول على الله إلا بعلم. ما رأيكم بما يسمى اليوم بحوار الأديان؟ هذا يطول الحديث عنه، ولكن باختصار أقول إن كان المقصود بحوار الأديان الدعوة إلى دين الإسلام الذي تضمنها قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فحي هلا، هذه دعوة المرسلين، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون. وإن كان المقصود بحوار الأديان المجاملة والتسويغ وأنتم على طريقتكم وحنا على طريقتنا وكلنا على حق وكلنا يعني نسير إلى الله، فهذا من التلبيس العظيم والذي لا يسع أهل الإسلام أن يمارسوه، ولهذا قال الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. أخيرا، كيف يرى الشخص رؤية وهو في اليقظة يقظان، وكيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم الله على صورة حسنة؟ المراد الشيخ رحمه الله لما قال أن يعني أن بعض هؤلاء ربما يكون في اليقظة فيتراءى له الشيء بسبب إدمان التفكير وإمعان التفكير، يريد الشيخ أن يبين أن هذه الفرقة أو ما شابهها أنه يوجد من يدعي عندهم أنه رأى الله، وما ذاك إلا نوع من التهيؤات، نوع من التهيؤات النفسية بسبب يعني إدمان التفكير في الشيء حتى يتراءى له الشيء فيظن أنه رأى الله سبحانه وتعالى. ولكن الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أري رأى الله تعالى في صورة حسنة، بل في أحسن صورة في المنام. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا ما نرجوه من خير الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.